الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبي الهدى وإمام المتقين محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا في أعماركم وأعمالكم، فإنكم اليوم في دار عمل، وسوف تكونون غدا في دار الحساب. أيها المسلمون، الظلم وما أدراك ما الظلم، إنه خلق ذميم وذنب جسيم وأذى عظيم، يحلق الدين ويأكل الحسنات ويجلب الويلات والنكبات، ويرث العداوة والمشاحنات، ويثمر الأحقاد والضغائن، ويسبب القطيعة والعقوق، ويحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. أما والله إن الظلم شوم، وما زال الشقي هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا، غدا عند الإله من الملوم. والظلم يا عباد الله طبيعة بشرية وجبلة متأصلة في النفوس، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو الأصل في الناس، الظلم والجهل، إلا من زكاه الله تبارك وتعالى بالإيمان والتقوى والعلم والهدى والعدل والإنصاف. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم. والظلم يا عباد الله أشكال متنوعة وطرق متباينة، إلا أنها في مجملها لا تخرج عن ثلاثة أنواع. أما الأول فهو ظلم العبد لنفسه بالإشراك بالله تبارك وتعالى، ولا شك عباد الله أن هذا النوع من الظلم هو أشد الظلم وأبشعه وأشنعه وأفحشه. يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك يا عباد الله أعظم أنواع الظلم ولا شك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، مهما قدم الإنسان من الأعمال الصالحة والصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين، لكنه كان مشركا بالله فإن عمله ذلك كله عند الله لا يعدو أن يكون هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين عز وجل أنه قد حرم الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه بمعصية الله والخروج عن طاعته فيما هو دون الشرك، أي أن صاحبه لا يخرج عن حظيرة الإسلام ولا يخرج عن دائرة الدين، إلا أنه قد ظلم نفسه لأنه عرضها لعذاب الله وسخطه إن لم يتداركه الله برحمته. أسأله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالمغفرة والرحمة. أما النوع الثالث من أنواع الظلم فهو ظلم العبد لغيره من العباد، وهذا القسم أغلظ وأشد إثما من النوع الثاني من أنواع الظلم، وأسوأ عاقبة، ولا يمكن الخروج منه والتخلص من شؤمه بمجرد التوبة فحسب، لأن الإقلاع عن الذنب والندم لا يعني ضياع حقوق الناس، فلا بد من الاستحلال من صاحبه ورد الحق إليه. ومن الذي يضمن يا عباد الله؟ من الذي يضمن لنفسه أن يحله هذا المظلوم؟ بل ربما يكون هذا المظلوم قد ودع الدنيا وغادر إلى الدار الآخرة. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يعيذنا وإياكم من ظلم العباد، وألا يجعلنا في القوم الظالمين. قال سفيان الثوري رحمه الله: لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. وذكر عن أبي بكر الوراق أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد. وأخرج أبو نعيم في الحلية والإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها وأنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين ثلاثة، الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وديوان لا يعبأ الله به أبدا، وهو ظلم العبد لنفسه، وديوان لا يتركه الله أبدا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، القصاص لا محالة. وحينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة في حجة الوداع في حضور أكثر من 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الراوي: فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: وأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليست البلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. كل هذا تحذيرا وتنبيها للمسلمين من خطورة الظلم والوقوع في أعراض المسلمين. وظلم العباد له أشكال كثيرة، منها ظلمهم باللسان، وظلم اللسان أنواع أيضا كثيرة، فالغيبة أحد هذه الأنواع، بل ربما تكون من أشدها، وقرينتها النميمة أيضا، والكذب والبهتان والسب والشتم والتنابز بالألقاب والسخرية والاستهزاء والقذف والاتهام بغير حق ونشر قالة السوء عن الناس وفضح أسرارهم إلى غير ذلك من أنواع الظلم القولية. وأما الظلم بالجوارح فإنه يكون بالضرب والقتل بغير حق وبالسرقة والغش والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، ومنه أيضا الزنا واللواط لأنه نوع من أنواع الاعتداء على الأعراض، وكذلك التجسس وتتبع العورات والتلصص على محارم الناس. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي صحيح البخاري: ومن استمع إلى قوم وهم كارهون له صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. إن الاعتداء عباد الله على الناس بالغصب والقوة قد فشى في هذا الزمان، قد فشى الاعتداء على أموالهم وأخذ مستحقاتهم بصورة مذهلة نظرا لتعلق قلوب أولئك الظالمين بالدنيا وزهرتها الخداعة. يتضح هذا جليا في ظلم الأرض والعقار، حيث يستولى على الأراضي وتغير المنارات منارات الأرض، وكل هذا قد جاء فيه وعيد شديد لمن فعله، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منارات الأرض. وقد يكون السبب في أكل أموال الناس من جهة هذا الظالم قوة حجته أو سلاطة لسانه، أو يكون بسبب أيمان فاجرة وأوراق مزورة أو رشاوى يهبها هذا الظالم لضعفاء النفوس ليقتطع بها حق غيره. ويا ويله، يا ويله من الحكم العدل جل جلاله الذي سيكون خصيما له يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان عود سواك. فأين هؤلاء من هذا الحديث وأمثاله مما تقشعر له الأبدان؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله بن مسعود: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وإن من أبشع الظلم عباد الله السرقة من بيت مال المسلمين بحجج أوهى من بيت العنكبوت. فبعض الناس يقول: لي حقوق كثيرة عند الدولة. وآخر يقول: الدولة قوية، لا يضرها لو أخذت شيئا من المال. وهكذا من الحجج الفارغة التي لا قيمة لها ولا قدر. ونسي هذا المسكين أنه إنما يكثر خصماءه عند الله يوم القيامة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن هذا المال الذي سرقه من بيت مال المسلمين بأي طريقة من الطرق الملتوية فيه حق للمسكين والأرملة والضعيف المحتاج وسائر عباد الله المؤمنين. وهذا نوع من الغلول الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وجاء عند النسائي وحسنه الألباني من حديث أبي رافع أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذهبت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم مرة فمررنا بالبقيع، مقبرة البقيع، فوقف عليه الصلاة والسلام ثم التفت فقال: أف لك، أف لك. يقول أبو رافع: فتأخرت، فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك؟ امشي. قلت: يا رسول الله، أففت لي، أشيء أحدثته؟ هل فعلت شيئا حتى تقول لي هذا يا رسول الله؟ قال: لا، يعني لست أنت المقصود، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا أي جابيا للزكاة، فغل، سرق نمرة عباءة، فدرع الآن مثلها من النار. عباءة نمرة فقط حصل له ما حصل، فكيف بمن يسرقون الألوف والملايين؟ فاللهم رحماك رحماك. ويلحق بذلك كل من استؤمن على مال لحفظه أو استثماره ثم خان صاحب المال أو فرط في حفظه وتنميته. ويشتد الإثم إذا كان الاعتداء أو التفريط في حفظ المال العام كما أسلفنا، أو في الأوقاف، أو في أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي غمرة هذا الظلم والجشع واللهاث وراء حطام الدنيا الفانية ينسى هؤلاء الظلمة عذاب الآخرة، لأنهم فيما يزعمون قد أمنوا من الرقيب والحسيب الذي سيحاسبهم، ونسوا الرقيب الحسيب جل جلاله، ونسوا أنه عز وجل لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء، وأنه سيحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة عملها، هذا فضلا عن العقوبة المعجلة في الدنيا التي تبادر هؤلاء الظلمة، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الظلمة حينما يقفون بين يدي الله، قال الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. تأمل يا عبد الله، هذا الظالم خصم من؟ خصم الذي خشعت له السماوات والأرض. يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أين هؤلاء من مثل هذا الحديث؟ أين هؤلاء الذين يحبسون رواتب العمال ربما سنة أو سنتين؟ وأعرف بعض هؤلاء العمال من المسلمين الذين قدموا إلى هذه البلاد وهجروا أهلهم وأوطانهم، بل إن بعضهم قد رهن بنته عند بعض الناس هناك حتى إذا جاء إلى هذا البلد على حسب ما اتفق فيه مع الكفيل، فإذا به يؤخر الرواتب، وربما لم يعطه إلا شيئا يسيرا، وربما جحده ولم يعطه شيئا، ونسي أن هذا المسكين يعول أسرة كاملة، نسي هذا المسكين أنه يطعم الضعفاء والفقراء، ولو كان مكانه ماذا سيصنع؟ لو تأخرت رواتبنا يا عباد الله يوما أو يومين ماذا سنصنع؟ فما بال هؤلاء المساكين الضعفاء الذين ربما رواتبهم نقضيها نحن في كماليات يسيرة في دخول إلى إحدى الأسواق في ليل أو في نهار. أين أولئك الذين يستضعفون عمالهم وخدمهم، يأكلون أجورهم ويماطلون في أدائها؟ أين هم عن هذا الوعيد الشديد؟ فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس. إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس. جاء أعرابي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يتقاضاه مرة دينا كان له عليه، فاشتد هذا الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام حتى قال: أحرج عليك إلا قضيتني، يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يملك شيئا، ولو كان يملك لما تأخر في العطاء. فيقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل المشهد والمنظر، يقول: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، أتدري من تكلم؟ فقال الأعرابي: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق العظيمة هذا الإمام العدل صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هلا كنتم مع صاحب الحق؟ هلا كنتم مع صاحب الحق؟ ثم أرسل عليه الصلاة والسلام إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت رضي الله عنها: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فأقرضته صلى الله عليه وسلم فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال الأعرابي بعد ذلك: أوفيت أوفى الله لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم فقال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها حتى خرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. هكذا نشوة الشباب كما يقال، هكذا العبث واللعب والفوضى. استخف بهذه الضعيفة وتعاظم قوته وشبابه، فما الذي حصل بعد ذلك؟ التفتت هذه العجوز المسكينة إلى ذلك الشاب لتذكره بيوم تذل فيه الرؤوس وتخنع فيه رؤوس الجبابرة والطغاة. التفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم عند ذلك كيف يكون أمري وأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. ومن الظلم الشديد بل الكفر البواح يا عباد الله السحر الذي يستخدمه شياطين الإنس مستعينين بشياطين الجن من أجل تحقيق أغراضهم الخبيثة وأهدافهم الدنيئة، أو استجابة للحقد والحسد الذي أقسى قلوبهم وأصم وأعمى أبصارهم، فباعوا دينهم وظلموا إخوانهم. وكم من بيت مزق شمله وتبدل حاله بؤسا وشقاء بسبب هؤلاء السحرة الأشرار، عاملهم الله بما يستحقون ورد كيدهم في نحورهم، وكفانا وإياكم شرهم وبلاءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الظلم مرتعه وخيم وشؤمه جسيم وعاقبته أليمة، وقد توعد الله أهله بالعذاب والنكال الشديد. قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وإنه والله لوعيد تنخلع له القلوب الحية وتقشعر له الجلود المؤمنة، وكفى به زاجرا عن مقارفة الظلم أو الإعانة عليه. ومما يدل على كمال عدل ربنا جل جلاله أنه جعل يوم القيامة ميزانا تبين فيه مثاقيل الذر، من عمل صالحا وجده، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله عز وجل مبينا أن ذلك هو محض العدل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإن من قبيح الظلم والذي يدل على دناءة نفس صاحبه وسوء خلقه ما يكون من ظلم الزوجات، لأنهن ضعيفات لا يقدرن على أخذ حقوقهن. وكم من النساء من تشكو زوجها أنه قد اعتدى عليها بسيء الكلام وخبيث الفعال، بل ربما تجاوز الأمر إلى حد الضرب المبرح الذي قد يبقى أثره في جسدها، بل وقبل ذلك تبقى طعنة غائرة في قلبها بسبب ذلك الظلم البشع من أقرب الناس إليها. وقد اتصلت بي قبل أيام امرأة تشكو حال زوجها وتقول: لقد كان بيني وبينه سوء تفاهم في كلام وفي قضية، فغضب فضربني ضربا مبرحا، فهربت منه حتى خرجت خارج المنزل فلحقني في الشارع وأخذ يضربني بالنعال أمام الناس، فلم يستطع أن يخلصني منه إلا الناس. هل تتوقعون يا عباد الله أن يفعل زوج بزوجته بأقرب الناس إليه مثل هذا؟ نعم، إنها قلوب أولئك الظلمة الذين لا يرقبون في هؤلاء الضعفاء إلا ولا ذمة. إن من يعتدي على الضعفاء كالمرأة واليتيم والمسكين وكل ضعيف متضعف لأنه لا نصير له، هؤلاء متوعدون بعقوبة عاجلة تأخذهم وهم في غطرستهم وغرورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحرجكم حق الضعيفين، المرأة والمسكين. وقد جلس مرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ليلة من الليالي وقد نام الناس، فجلس متفكرا فإذا به تنهمل دموعه على خديه ويبكي بكاء شديدا حتى ينتفض كأنه عصفور بلله القطر، فتقوم زوجته فزعة: ما الذي حصل يا أمير المؤمنين؟ فلما هدأ قال رضي الله عنه: إني تذكرت رعيتي، إني تذكرت رعيتي، فذكرت الجائع المسكين والأرملة الثكلى واليتيم المحروم، فخشيت ألا أكون قد قمت بحقهم، وعلمت أن حجيجي وخصيمي فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فخشيت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله عز وجل. إن من تمام عدله عز وجل أنه ينتصف وينتصر للمظلوم من ظالمه، حتى ولو كان هذا الظلم يقع بين البهائم، حتى ولو كان الظلم بين البهائم، فإن الله لا يضيع حق أحد كائنا من كان. جاء في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حينما رأى شاتين تنتطحان: أتدري يا أبا ذر فيما تنتطحان؟ قلت: الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربك يدري فيما تنتطحان، وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. هذا بين الحيوانات، فكيف بظلام البشر؟ والله المستعان. إن هؤلاء الذين يظلمون عباد الله هم المفلسون غدا يوم القيامة، فلئن نجا هذا الظالم من القصاص في الدنيا فكيف بقصاص الآخرة؟ أجل، حينما يأتي ذلك الإنسان وقد قدم ربما بعض أعماله الصالحة التي يرجوها، فإذا به يجدها قد ذهبت جميعا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في صحيح مسلم، فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أو قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال: إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى من ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه. هل يقال سجلت القضية ضد مجهول، أو يقال عنده صك إعسار لا يملك شيئا؟ كلا، قال عليه الصلاة والسلام: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بئست الخاتمة وبئست العاقبة إذا كان المصير إلى جهنم، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. وتصور يا عبد الله حال ذلك الظالم المخذول في الدنيا، وهو فرح بظلم الناس وغمطهم حقوقهم، ينام ملء عينيه وأولئك المظلومون قائمون يدعون الله عليه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى ندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذر يا أخي أن تكون غرضا لدعوات المظلومين ومحلا لسهامهم الصائبة، وإذا دعتك نفسك إلى الظلم فتذكر أنك إن غلبت الناس وأخذت حقوقهم بقوتك أو بلاغة حجتك، فإن الله عز وجل أقوى عليك منك عليهم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقال يزيد بن حكيم: ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول: حسبي الله، الله بيني وبينك. ولما حبس خالد بن برمك وولده في نكبة البرامكة المعروفة، وكان لهم عز ومنعة وسلطان وجاه، قال الولد لأبيه وهو في السجن: يا أبتي، بعد العز صرنا في القيد والحبس. فقال أبوه: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. والقصص والشواهد الواقعية قديما وحديثا على إجابة دعوة المظلوم وتعجيل العقوبة له لذلك الظالم كثيرة جدا، فأسأل الله بمنه وكرمه أن يقينا وإياكم شر الظلم، صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم جل جلاله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع المظلومين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إن اليهود قد ظلموا وتجبروا وطغوا وبغوا، وأنت القوي القادر. اللهم انتقم لنا من اليهود يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وصب عليهم العذاب صبا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تعاملنا بعفوك ورحمتك. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا يا رب العالمين، وما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من الدنيا وليس لأحد من الناس علينا حقا، اللهم أخرجنا من الدنيا وليس لأحد من الناس علينا حقا، اللهم أخرجنا من الدنيا وليس لأحد من الناس علينا حقا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أولادنا في امتحاناتهم، اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم ويسر لهم أمورهم. اللهم أقر عيوننا بصلاحهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع شرعك طالب رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.